أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني، أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها. بعد أن ذكر وجه الحسن في الجلسة السابقة، وجه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول تقدم في الجلسة السابقة والجواب عنه، وكانت حصيلة الإشكال أنه قياس التكليف مع ما يترتب عليه بمن جرح شخصا ثم داراه لشفائه. وقال كما أن الجرح والمداوات بعد ذلك لرفع مضرة الجرح أمر قبيح، ولا يقال عن المداوات بأنها أمر حسن، بل ينظر إلى الفعل من أوله إلى آخره على أنه قبيح، كذلك يكون التكليف لأنه من نفس الباب، أجبنا أنه غير تام. الدليل الثاني على نفس الطريقة، قالوا بأن التكليف من باب المعاوضات. عندما تذهب وتريد أن تشتري شيء، بدك تشتري لنفترض موبايل، بتروح على السوق وبتطلع، بالنهاية في معاوضة، تدفع مبلغ من المال $300 $400، تقول له اعطيني هذا الموبايل. في المعاوضات بلا إشكال تحتاج إلى رضا الطرفين، ولذا إذا عجبك موبايل أخذته وحطيت المصاري ومشيت من دون رضا الطرف الآخر، هذا الفعل يعتبر عند العقلاء ماذا؟ قبيح. فمن عاوض من دون رضا الطرفين يكون عند العقلاء قد فعل قبيحا. بما أن التكليف من باب المعاوضة، لماذا؟ أيها العابد صلي لي أعطيك في الآخرة كذا وكذا، صلي لي أعطيك مثلا ما أدري من الحور والقصور، إذن عملية معاوضة، افعل أعطيك من العبد شيء ومن المولى شيء. إذن قالوا حينئذ إذا كانت من باب المعاوضة، نذكر ما ذكرناه الآن قبل قليل، من عاوض من دون رضا الطرفين ماذا؟ يكون فعله قبيح. وفي مورد التكاليف هل يسأل المكلف؟ لا يسأل المكلف، لا يطلب رضا المكلف، إنما يكون هناك تكليف ينصب على رأس المكلف. إذن يكون هناك معاوضة من طرف الواحد، فيكون التكليف قبيح، كما أن المعاوضة والبيع والشراء من طرف واحد قبيح. فهذا الدليل كالدليل السابق ينفي الحسن. جيد، انتبهوا لهذه الكلمة، ينفي ماذا؟ الحسن، واضح بس لأنه إلي غرض فيها. ينفي الحسن، كما أن الدليل السابق ينفي الحسن، هذا ينفي الحسن بهذا البيان، وصريح عبارة الشارح أيضا. ماذا أجاب العلامة؟ العلامة الحلي على الله مقامه طبعا والخواجة نصير، أجابوا بأنه في المعاوضات يشترط رضا الطرفين لاختلاف الأغراض، أغراض الناس متفاوتة. أخي أنا أريد أن أشتري هذا الموبايل، هو يريد أن يبيع مثلا $400، عنده غرض $400، 350 ما بينفع، 350 خسارة له، أنه أنا حط له $300 على الطاولة ودلني ماشي. فإذا الأغراض متفاوتة، أو أعطيه هذا يقول أنا فقط مقابل هذا بدي بيعك هذا التليفون، أعطيك هذا النوع من الموبايل. الأغراض متفاوتة، ما دامت الأغراض متفاوتة فإنه يشترط في المعاوضات ماذا؟ رضا الطرفين. فإذا رضا الطرفين نشترطه في المعاوضات بلا إشكال، غاية الأمر لتفاوت أغراض البشر. أما لنأتي عند البشر، قبل أن نأتي إلى الشارع، لأنه يكون من نفس الباب. أما عند البشر إذا كان هناك غرض جدا جليل ومهم لدرجة أن البشر لا يرون أن تلك الفائدة متوقفة على قبول وعدم قبول، بل ينبغي أن تحصل، وإذا لم تحصل يسفهون ذلك الشخص الذي لا يأتي بها. في مثل هذا المورد لا تدخل تحت المعاوضة ولا تدخل تحت رضا الطرفين، بل ينبغي على هذا الطرف أن يسلك هذا الطريق لتحصيل تلك المنفعة. مثلا من الأمثلة العادية من حياتنا العادية، بتلاحظ الوالد بيلزم ابنه بالدراسة. عادة الولد هو صغير كتير من الأحيان بيقول لك ما بدي أحب أدرس، روح بشتغل لي صنعة. عرفت كيف؟ بعض الأولاد هيك. بتلاقي الأهل يرون بأن الدراسة والتعلم والتعليم فيها فائدة جليلة له، هو ما بيعرفها فيلزمونه، ليس متوقفة على رضا. بينما بعض الموارد لا أبدا متوقفة على رضا، بياخده بده يشتري له مثلا قميص بنطلون، بيسأله شو اللي بتحبه. فإذا في بعض الموارد حتى عند البشر إذا كانت الغرض والفائدة التي تترتب مهمة وجليلة وعظيمة، لا يطلبون رضا الطرف الآخر ويلزمونه بفعلها، وإذا لم يفعلها يسفهونه. فكيف في مورد الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية المفترض قلنا ما هو؟ التعريض للمنافع العظيمة. ما هي المنافع العظيمة؟ قلنا ثواب خالص جليل دائم مقرون بالتعظيم والمدح لا ينقطع. إذن في مثل هذه الموارد يجب على هذا الشخص أن يأتي بما يوصل للغرض وليس متوقف على رضاه، فيكون خارج عن باب المعاوضات التي يشترط فيها رضا الطرفين. يقول إذا لم شو؟
إذا لم يقبل أو لم يفعل، بس لحتى أعرف
للدقة. إذا لم يفعل الفعل الذي يوصل لذلك الغرض. بضرب لكم مثال هلأ واقعنا المعاصر. كتبوا بالجريدة من كم يوم بعض الجرائد بلبنان أنه عم تطلب من الحكومة اللبنانية أنه ما إلى عذر الحكومة اللبنانية أن لا تشتري يعني ماذا هذا الطعم. فيرون الغاية وهي وجود طعم في لبنان ليس متوقف أن الدولة عجبها أن تشتري أو ما عجبها أن تشتري، بل يجب عليها أن تشتري لأن الغاية عظيمة جدا للشعب فيجب عليها أن تشتري. هذا بخلاف لنفترض عقد مع دولة معينة بالنسبة لإدخال مثلا شو سيارات معينة موبايلات معينة، هنا يتركون الشعب بيترك للدولة بما تراه مصلحة. هذا جواب شو؟ جواب من مين؟ من الصحيفة؟ مني أنا؟ من مين؟ المصنف عم بيقول فارق، قياس مع فارق. قياس مع فارق يعني عم بيقولون أين هذا من باب المعاوضات؟ أين الأجر والثواب من باب المعاوضات؟ بل حتى أنت بحياتكم العادية، أنت أيها المستشكل بحياتك العادية ليس كل تكلفة تدخل بباب المعاوضات. طبعا بعديك شيء آخر، ولكن نحن عم نفترض بأنه يأمر بمصالح ومفاسد. هون النقطة، هذا ما بينافع مالك حقيقي، لكن أمره منه عبثي، أمره مبني على مصالح ومفاسد. السؤال يقولون ما في مصلحة ما في حصن في قبح، فبدك تجاوب عن هذا الموضوع. يقول الثاني، نحن قلنا امبارح بالجلسة الماضية بنقرأ الإشكال وبنقرأ جوابه. الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها من المعاوضات، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا. تعالوا إلى التكليف. إذا التكليف من باب المعاوضات تعالوا إلى الصغرى، هل يشترط في التكليف رضا الطرفين؟ أبدا. حدا شي يوم سألك أنه أنت بتقبل صلاة مقابل حور؟ ولذا قال والتكليف عندكم، أنتوا يا جماعة التكليف لا يشترط فيه رضا المكلف، وبالتالي ماذا سيكون؟ لح سيكون قبيح، لأنه قبل بسطر شو قبل بكم كلمة قال حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا. فإذا التكليف الذي بيدخل باب المعاوضات من دون أخذ إذن المكلف يصبح قبيح. قال هذا الثاني. والجواب عن الثاني أن المراضاة تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا. جنسا يا أخي أنا بدي أشتري موبايل، أنت بدك تشتري سيارة، هيداك بده يشتري شيء آخر. وصفا أخي أنا بدي أشتري الموبايل هذا النوع، هذا الوصف، ما تعطيني موبايل من وصف آخر. وأما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، إذا وصلت لدرجة عظيمة جدا غاية ما يطلبه العقلاء، طبعا كلهم بحسبه، أحيانا بمورد ابنك غاية ما تطلبه أن يكون متعلم ما يطلع أمه جيد، أو الدولة تطلب من شعبه أن يكونوا متعلمين، ولذا ببعض البلدان ممنوع عدم الدراسة، ممنوع ولد إلى سن معين ما يكون بمدرسة، ممنوع ولد دون السن المعين يشوفوه عم يشتغل. لماذا؟ لأن الدولة ترى في غرض يجب أن يحصل بأي شكل من الأشكال، مش متوقف على أرضه. نعم بحد أكثر من هذا الحد لا تراه، لذا مشترطة بالطرف الآخر، مثلا مفترض يفوت على الجامعة، يفوت على الثانوية كمثال. وأما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حد، هذا عند العقلاء، بالشرع كيف الغاية؟ غاية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه، إذا لم يفعله يسفهونه، لماذا لم تفعل هذا الأمر؟ لا لا بالتكليف، نحن نفترض التكليف، في غرض بس مش معاوضة، لا في غرض بس مش معاوضة، فليكن هذا ما بيجعل ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة، لكن السؤال لأنه في المعاوضة يشترط رضا الطرفين أراد أن يكون، إذا في التكليف يشترط الطرفين مجرد
اختلاف الميل بين الأطراف المعاوضة، هذا الميل واحد يميل شيء، ولكن الغاية واحدة، مثلا في الهدف أنه يطلب الاتصال مثلا حتى التواصل، فالغاية والغرض متحقق، لكن في البين هذا الميل موجود بين الناس
جيد،
فيمكن أن يفرض الطرف الثاني أيضا في غاية نعم إلا هي خيار الله يرضي على تفريطها، ولكن في البين أيضا في ميول تجاه التكليف، نعم التكليف يقبل في أصل التكليف لأنه يرضي الغرض، ولكن في تفاوت في قبوله، مثلا لو افترضنا يبقى في تشابه،
مثلا لو افترضنا ولا هذا تهم
أقول
أنا بصراحة مش عارف أنت عم بتأيد جواب المصنف ولا عم ترد على المصنف،
اللي حتى على تصوير الفرق يمكن أن يصور أنه هناك تشابه، بالتالي غير تام الجواب.
يعني أنت هلأ لما بتوقف بتلزم، بس خليني طبق بالمثال، لما بتوقف بتقول له لابنك اللي عمره 6 سنين بالمدرسة بدك تدرس للامتحان، هني عم بيقولوا لا ما إلى معنى، لأنه هذا من باب المعاوضة ويشترط فيه التراضي، ماذا تجيب؟ بدي أفهم أنا هذا النتيجة شو صار؟ قلنا الغرض جهة اشتراك، بدنا ناخذ النتيجة، النتيجة ما هي؟ إنه إذا بتدخل الباب مثل البيع والشراء بالدكان يشترط رضا الطرفين، هل ترى هذا مورد التكليف ابنك مثل مورد شراء كيلو سكر؟
أقول ترضيه
ما تجيب لي جهة الاشتراك، جيب لي جهة الاختلاف، جهة الاشتراك جهة الاختلاف اللي بدنا إياها، جهة الاختلاف اللي بتمنع من إسراء لزوم الرضا في الطرفين إلى ما نحن فيه.
لكن هو لما ذهب إلى الرضا قال أن الرضا ليش يحدث؟ لأن هناك تفاوت في ميول الناس تجاه جنس معين جدا، فكمان يمكن أن يصور هذا النحو، التكليف أيضا موجود،
لا لا المفترض، لا
التكليف، ولكن
المفترض أن المكلف أحيانا كثير ما بيعرف مثل ابنه، الميول ببطل إلى دخل هون. الولد ما بيعرف ماذا ينتظره من الدراسة.
يقول فقط عقلاء يعني يتعقلون شيء من هذا الغرض من هذا الذي يطلب من يطلبه منه الموت.
أصلا مفهوم المعاوضة غير متحقق لأن التكليف لا يدخل في كيس صاحب
السم. على كل حال تأملوا فيهم، تأملوا بأمثلة عادية، هو عم ضرب أمثلة عادية، أمثلة من حياتنا يعني. لا تدخل في التكليف. ولاحظوا، وأكبر دليل على أنها لا تدخل قبل أن تسمعوا هذا الإشكال، حتى نحتمل أن التكليف من المعاوضة. هل تحتمل أن التكليف قبل أن نسمع هذا الإشكال، حدا منا كان يحتمل أن التكليف من المعاوضة؟ مش بغض النظر، كيف بدي غض النظر عن هذه؟ هذه دليل على أنها ليست معاوضة. هذا دليل على أنه إقحام شيء في غير محله لشبهة. هذا هو. جيد. يقول الإشكال الثالث، الإشكال الثالث أنتم ماذا قلتم؟ التكليف فيه مصلحة. تتذكروا الدليل ماذا كان مركب من صغرى ومن كبرى؟ الصغرى ذكرت في الكتاب، الكبرى لم تذكر. الصغرى هي أن التكليف فيه مصلحة، والكبرى ماذا كانت؟ كل ما فيه مصلحة فهو حسن. الإشكال الأول والثاني قال ما في حسن، مصلحة نفع مش مهم، هذا ليس فيه حسن. الإشكال الأول كان ليس فيه حسن لأنه هذا المصلحة جبر لأمر مضرة. الإشكال الثاني ما في مصلحة لأنه من باب المعاوضة، حتى عفوا ما في حسن لأنه من باب المعاوضة التي يشترط فيها الطرفان، حتى لو في مصلحة لكن ما في حسن. الإشكال الثالث يقول أصلا من قال يوجد مصلحة بالتكليف؟ التكليف لأجل الشكر. العروة الوثقى من أولها وإلى آخرها هذه الأحكام لأجل أن نشكر ما أعطانا إياه، خلقنا سماء، خلقنا أرض، خلقنا كذا كذا، فنصلي لنشكر، نصوم لنشكر، لا لمصلحة في الصوم ومصلحة في التكليف. عم بيقول ما فيش مصلحة للشكر، ما فيش عوض، مصلحة ما في، فقط يأمره الغرض من هذا الأمر يكون العبد شاكر بفعله، أما مصالح لا يترتب على الأفعال. جيد. المصنف كيف أجاب؟ خواجة نصير قال الشكر باطل، يعني أن نحمل التكاليف على أنها شكر هذا باطل، مش أنه الشكر باطل ما فينا نشكر الله عز وجل. حمل التكاليف على أنها من باب الشكر باطل. لماذا؟ طبعا هذا الجواب وقع محل، يعني حتى من هلا عم بقلكم وقع محلا للكلام قبل ما نشوف بشو استدلوا، خلينا نفهم شو الجواب شيخنا. إذا اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الجواب اللي احنا ذكروه وقع محل الكلام بين الشراح، من هلا عم بقلكم. قال واحد، بدي اذكر واحد اثنين ثلاثة. مين هن؟ عم نحكي عن المستشكل، عم نحكي المستشكل شو عم بيقول. ولذا بعدني عم بقول انه ما فيش مانع انه الجواب اللي احنا ذكره ما يكون تام، معني من هلا قلت لك. واحد قالوا الجواب، رح اذكر واحد اثنين ثلاثة اللي بتتضح الصورة، لانه عبارة الكتاب منا سلسة، عبارة الجواب ليست سلسة. فما الذي يريد العلامة الحلة من العبارة؟ إلى أين يريد أن يصل؟ يعني جوابه شو بده منه؟ واحد، الشكر لا يشترط فيه المشقة. الشكر لا يشترط فيه المشقة. يعني إذا هلأ شخص عمل معي منيح، الله عز وجل عمل معنا منيح، حتى أشكره، الشكر عنوان الشكر حتى يطبق يشترط أن يكون هناك مشقة؟ أبدا. ولذا يمكن الشكر بماذا؟ الشكر لله. أين المشقة؟ أكثر من ذلك، الشكر القلبي، الشكر القلبي، الشكر مش القلبي بمعنى تحديث النفس، الشكر القلبي أن تعتقد بأن هذه النعمة منه جل وعلا، هذا نوع شكر. ولذا ذكروا أن الشكر اللسان هو أدنى مراتب الشكر. هناك شكر الاعتقاد، بأن تعتقد أن كل شيء منه، هناك شكر العمل بأن تصرف ما أعطاك إياه في محله. أدنى مراتب الشكر هو شكر اللسان، أن تمسك المصباح وتقول الشكر لله الشكر لله، تلك المراتب أعظم. جيد؟ فإذا الشكر يمكن أن يحصل أن تعتقد قلبا أنها منه أو باللسان، هذا ما ينصرف إلى أذهان الناس جميعا. الشكر باللسان، مقدمة الأولى. الشكر لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون أمر صعب وأن تكون فيه مشقة. الأمر الثاني، التكليف كما ذكرنا سابقا يشترط فيه المشقة لأنه مأخوذ من الكلفة، وقلنا هذا وقع محل الكلام في الجلسة الماضية. جيد؟ ولذا في مساحة للاختلاف مع المصنف. إذا المقدمة الأولى، الشكر لا يشترط فيه المشقة. المقدمة الثانية، التكليف يشترط فيه المشقة. الأمر الثالث، المقدمة الثالثة، الشارع يمكنه أن يأمر بأن يشكر بأمر لا مشقة فيه. يعني إذا كان الهدف من تكليفه أن نشكره، فيمكن أن يأمرنا بأن نشكره بأمر لا مشقة فيه، كأن يلزمنا مثلا بأنه في كل يوم بتقول مرة الشكر لله. هذا إلزام بأن نشكره وبأمر لا مشقة فيه أصلا. إذا واحد، الشكر لا مشقة فيه. اثنان، التكليف يشترط فيه المشقة. ثلاثة، الشارع يمكن أن يأمر بالشكر له بشيء لا مشقة فيه. إذا اتضحت هذه، الآن نقول عليه، الآن نجي للجواب. التكليف شكرا، لأنهم ماذا قال المستشكل؟ قال التكليف، من قال لأجل المصلحة؟ التكليف لأجل الشكر، هكذا قال. تكليف من قال لأجل المصلحة؟ التكليف لأجل الشكر. الجواب، التكليف شكرا يعني طلب مني أن أصلي، أن أستيقظ في الطقس البارد وأتوضأ وأصلي، وبقية التكاليف اللي بنعرفها، أن يطلبها مني شكرا له، يستلزم اللغو في قيد المشقة. لماذا؟ لأنه نفترض التكليف، ماذا يعني في التكليف؟ ماذا يعني التكليف؟ يعني فيه مشقة. إذن بنفس الوقت يطلبه شكرا، والشكر ليس مشترط فيه المشقة. فإذا طلب شيء لأجل الشكر لكن ضمن له دائما ماذا؟ المشقة، يستلزم العبث بهذا القيد، لأنه الهدف الشكر. فإذا كان الهدف الشكر يستلزم أخذ قيد المشقة أن يكون عبثي. جيد، هذا الجواب الأول. أجاب جواب تاني كمان. الجواب التاني، طبعا جملة من الشراح قالوا ما في مانع أصلا، يعني لذا قلت لكم أنه فيش مانع تكون حتى هذه العبادات المطلوبة بنفس الوقت يأتي بها شكرا. أي تعريف شو؟ لا، المفترض موافق. لا، المفترض موافق. المفترض موافق، اللي مش موافق فيه أنه توجد مصلحة، مش أن التكليف ليس من المشقة. وإلا من الأول نقول تكليف ليس من المشقة، لا يشترط فيه المشقة. لا، هيدا ما أشكل عليه العلامة، وإلا كان لازم يقله أولا نحن نقول التكليف يشترط فيه المشقة وبيكمل. ظاهر كلام المستشكل بأن التكليف ليس لأجل مصلحة بل لأجل الشكر، لا أن التكليف لم يؤخذ فيه المشقة. فإذا هذا هو هذا الجواب. إذا حصيلة الجواب ما هو؟ أن تجعل التكليفات يعني المقرونة بالمشقة لأجل الشكر، ومن الأول يأمرنا بأن نشكره بأمر لا مشقة فيه، فجعل المشقة موجب للعبث. الجواب الثاني قال هذا يخرج النعمة عن كونها نعمة. ماذا يعني؟ قال لنفترض هكذا، جاء شخص وأنعم علي بنعمة، أعطاني موبايل، لكن قال لي أنا أطلب منك أن تشكرني بماذا؟ بأمر فيه مشقة، هل يصدق على ما أعطاني إياه حينئذ أنه أنعم علي؟ أخرج النعمة عن كونها نعمة لأنه طلب في مقابلها فعلا فيه مشقة. وبناء عليه أنتم ماذا تقولون؟ قلتم هذه التكاليف شكر على النعم التي أعطانا إياها. هذه الطريقة لا تستكون النعم نعم، لأنه يطلب أن نشكره بأفعال شاقة على ما سميتموه نعمة، وهذا يخرج النعمة عن كونها نعمة. أكثر من هذا مش بحاجة. على أي حال، منيح واحد يعرف الطرف الثاني كيف عم بفكر، أو كيف عم يعني الطرف الثاني مين هو ولوين بده يوصل، لأنه أحيانا مش بحاجة تحكي أكثر من هيك. نعم في أعمق من هيك كلام قطعا، وهذا ورد أنه عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار، ببعض روايات عبادة الأحرار يعبدون الله شو شكرا. نعم بعض الروايات قالت يعبدون الله لأنه أهل للعبادة. طبعا يبدو هذا الثاني أعلى درجة من الشكر، بالشكر يرى نعمة تكون مقابلة، لا لأجل الجنة عبادة التجار، ولا للخوف من النار عبادة الأحرار، إنما شكر، لكن الشكر متقوم إنه شفت في نعمة فأتستحق الشكر لأجلها. إذن ليس هربا من النار ولا طمعا في الجنة، لكن الشكر. فعبادة الأهلية أعلى مرتبة من الشكر، أن يعبد ولو كانوا اثنين، ورد بالرواية أنها عبادة الأحرار، لكن على كل حال ورد أنه يعبدون الله شكرا. ولذا في مكان ما أشكل على المصنف. قال الثالث، لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة؟ الجواب عن الثالث أن الشكر لا يشترط فيه المشقة. هذه المقدمة الأولى اللي ذكرناها، نحن ذكرنا من بعض مقدمة تانية، والتكليف أخذ فيه المشقة. ثلاثة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، بيقدر يزيل صفة المشقة عن هذه الأفعال، يعني يستطيع، يعني يستطيع أن يأمرنا بأن نشكره بأمور لا مشقة فيها. النتيجة حينئذ ما دام قد أمرنا بأمور فيها مشقة، لا تستطيع أن تقول لأجل الشكر، لأنه يلزم أن تكون المشقة عبث. فلو كان التكليف شكرا للزم العبث في صفة المشقة. لماذا جعلت المشقة؟ هذا أول جواب. الجواب الثاني اللي ذكرناه يخرج النعمة عن كونها نعمة. قال ولأن طلب الفعل الشاق شكرا لتلك النعم يخرج النعمة عن كونها نعمة. جيد، أرجع إلى عبارة الخواجة نصير. قال قبل عبارة الخواجة نصير العبارة التي قبلها، يعني بداية المسألة، ماذا قال خواجة نصير؟ والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. هذه واضحة، المصلحة التي لا تحصل بدون التكليف هي التعريض للثواب، لكنه حسن. هذه الفتوى. نرجع إلى العبارة التي بعدها، بخلاف الجرح في اشتباه بالحركات مقدمينه، هن لازم يرجعوا الفتحة على الجيم والسكون على الراء، بخلاف الجرح ثم التداوي. شو يعني بخلاف الجرح ثم التداوي؟ يعني لا حسن فيه. تكليف حسن، هذا ليس بحسن، فلا تقل لي التكليف من هذا الباب فهو ليس بحسن. إذن التكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، بخلاف الجرح ثم التداوي الذي هو قبيح. والمعاوضات والتي، بالكتاب تو، فبصير والمعاوضات، فاصلة، انتهينا، بخلاف الجرح ثم التداوي، فاصلة، والمعاوضات والشكر باطل. بناء على هذه الطبعة اللي نحن عم نقرأ فيها، فبصير والمعاوضات باطلة، يعني ليس التكليف من باب المعاوضات. وهذا صحيح، وهذا صحيح، يستطيع أن نقول هكذا. يعني لو كنا نحن وعبارة الخواجة نصير ما عم ندرس كشف المراد، يمكن أن نشرحها بهذا الشكل، بعد التداوي فاصلة ونقطة، تحت، ثم نقول والمعاوضات والشكر باطل. طبعا حينئذ ينبغي أن تكون باطلا مش باطلا، باطل تقوي على أنها فقط للشكر. لكن يمكن أن نقول المعاوضة باطلة، يعني شرح التكليف من باب المعاوضة باطلة. باطلة المعاوضة في مورد التكليف، في مورد التكليف مش معاوضة، في مولى يأمر العبد ما في معاوضة، بعطيك يا عبدي أنت مقابل بتعمل لي يا عبدي. جيد. ولذا لأنها أولا باطل مش باطلا، وثانيا لأن شرح العلامة جعل المعاوضات الإشكال الثاني كالإشكال الأول، إشكال على ماذا؟ على عدم الحسن وعلى القبح، بخلاف الإشكال الثالث الذي كان على ماذا؟ كان على عدم المصلحة وأن التكليف من باب الشكر. فلذا حق العبارة كما قال توضيح المراد، توضيح المراد كل اللي قاله إنه المعاوضات بالكسر عطف على الجرح، يعني بخلاف الجرح والمعاوضات، من بعد ما نحط فاصل النقطة. فإذا الجرح ثم التداوي والمعاوضات قيل بأنها التكليف بيشبه اثنينات فيكون قبيح، فقال لا التكليف حسن بخلاف الجرح ثم التداوي وبخلاف المعاوضات، والشكر باطل، يعني حمل التكليف على أنه لا مصلحة وإنما هو لأجل الشكر باطل. قال الآن عندنا دليل حسن التكليف على طريقة الأوائل الفلاسفة الإسلاميين، ويمكنك أن تقول الفلاسفة الإلهيين قبل الإسلام ومن تبعهم من المسلمين بعد الإسلام، كانوا في بعض الفلاسفة كانوا إلهيين قبل الإسلام، منقول عن أرسطو أنه كان إلهي مش هيك؟ ما إذا حسن الفعل حسن من الفاعل فقط، أحدك بيصير فكك في مورد الجهل أنه قد نقول، بس أما إذا حسن الفعل حسن من الفاعل أن يفعل الفعل. ولذا قلنا من البداية لا يفعل القبيح، ننظر أول شيء الفعل حسن أو قبيح، فإذا الواجب لا يفعل القبيح، فإذا أمر حسن يحسن أن يفعل الحسن، ضر معنا سابقا يقبح أن يترك فعل الحسن، فترك الحسن حينئذ يكون قبيح فيحسن منه أن يأتي به. بالبداية عم نحكي عن التكليف فيه حسن أم لا، ليش؟ لأنه فيه مصلحة. جيد. الآن يقول، بس بقرأ صدر العبارة، أقول لما ذكر المصنف العلامة، بعدين برجع بقرأ عبارة الخواجة نصير، أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ طبعا بآخر العبارة رح يقول الأوائل، رح يشرح هاي الفلاسفة بالأوائل، ولذا يعلم أن مراد من الأوائل الفلاسفة قبل الإسلام ومن تبعهم من فلاسفة المسلمين. بس طبعا فلاسفة قبل الإسلام من الإلهيين، لأنه قد في فلاسفة كانوا مسيحيين، في فلاسفة كانوا عاديين تانية، إذن كانوا إلهيين. شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافعه الدنيوية والأخروية. عبارة مختصرة، ما هي الحاجة إلى التكليف؟ ما هي منافعه؟ سر الحاجة إلى التكليف، ما هي منافع التكليف؟ المنافع الدنيوية والأخروية. جيد؟ ثم يقول وتحقيقه. الآن يشرح المطلب. أنا عندي مرقم مطلب جدا سهل جدا جميل وجدا لطيف، يعني سهل وترتيب منطقي، مقدمة 2-3-4، ويمكن هذا اللي نحن بندرسه كتير بكتب العقائد أحيانا كتير مأخوذ من هذه المطالب. بداية، أولا الإنسان مدني بالطبع. الإنسان ليس مثلا كعالم الأسود، الأسد يستطيع أن يعيش في الغابة لوحده، يستطيع إذا جاع أن يذهب بيتصيد له فريسة بسد جوعته بنا. الدب القطب لما بيجوع بريح بيأكل له شغلة بروح منام له شهرين ثلاثة. الإنسان مدني يعني يحتاج إلى أن يعيش في مجتمع، والأمور الخارجية خير شاهد على ذلك، يحتاج إلى أكل طعام. الإنسان لا يستطيع أن يأكل القمح حبة القمح كما هي، يحتاج إلى خبز، يحتاج إلى خبز ترك لي عجنة بالزواج، يحتاج إلى تعاون جيد، يعيش في مجتمع، يحتاج إلى طعام، يحتاج أبسط شيء هو الخبز، يحتاج إلى لباس. خب اللباس يؤخذ منه إما من القطن أو من الكتان، يحتاج إلى حياكة، يحتاج بعد في زماننا أكثر إذا مرض يحتاج إلى من يطببه، يحتاج إلى زراعات، يحتاج إلى صناعات، يحتاج أبسط شغلة منعرف لما بسجلت لك العيلة ليسة شو بدهم الأولاد، هذا بده مش عارف شو، هذا بده كذا، أنت بحاجة لكذا، أنت بحاجة لكذا. إذن أول نقطة، الإنسان مدني يعني إنسان يعيش في مجتمع، هذا المجتمع كل منهما يحتاج إلى الآخر. الخياط يخيط الأثواب للآخرين لكن يحتاج إلى صناعات من الآخرين حتى يقدر يعمل ثوب جيد، يحتاج إلى ماذا؟ الآخرين يمدوه بالطعام وبقية الحاجات. هلأ نفترض زماننا يحتاج ناس تشتغل تعمل مثلا مكنات الخياطة صناعة، تحتاج لناس تشتغل بالكهرباء حتى يمدوه بالكهرباء، جوا نفسه يحتاج إلى أمن اجتماعي فيحتاج إلى شرطة داخلية، يحتاج إلى جيش وأمن خارجي حتى ما حدا يهجم على بلده ويخذ له بيته ويخذ له أرضه إذا مجموعة أمور مشهودة بين إيدينا بأن هو يعيش في مجتمع، كل أعضاء هذا المجتمع يحتاج بعضه إلى بعض. 1-2، هؤلاء الأشخاص اللاعبين يعيشون في المجتمع، أهداف شهواتهم يعني بمعنى ما يرغبونه متفاوت، طاقات متفاوتة، أمزجة متفاوتة، واحد قوي البنية، واحد ضعيف البنية، واحد ذكي جدا بالرياضيات، واحد ذكي جدا لنفترض بشو بالزراعة، متفاوتين من ناحية قواهم من ناحية طاقاتهم. جيد، بناء عليه لأنهم متفاوتين بطاقات بالأفكار بالطموحات بالأهداف، كل واحد لنفترض منهم بحب يكون هو أغنى الأغنياء حتى لو بده يسرق من الآخرين، فإذا لا يمكن أن نترك هذا المجتمع من دون قانون ينظمهم، لأنه تركهم من دون قانون ينظمهم وكل واحد عنده هدف وعنده غاية، هذا معناته شو بده يصير؟ شريعة الغاب. بناء عليها 3، وجب أن يكون هناك قانون وسنة يعني دستور. طبعا اللي عم نحكي من البديهيات ترى لحد هلا فيش اختلاف بين العقلاء فيه، إلهي ولا غير إلهي، حتى لو لا يؤمن بوجود الله اللي عم نحكيه بيسلم فيه، الاختلاف بين الإله وغيره هلأ بيجي بعد شوي. إذن فوجب وضع قانون، على أساس هيدا القانون تتنظم حياة الناس ويكون في عدل بين الناس ولا يعتدي أحدهما على الآخر وكل واحد بياخد حقوقه. بعد خطوة إلى الأمام، من هو الذي يضع هذا القانون؟ إذا بتقول يضع القانون الناس، رجعنا لنفس المشكلة، لأنه كل واحد بده يضع قانون على قياسه، وكما يقال كل واحد بده يجر النار لأرصه، يعني كل واحد يضع قانون على حسابه، وهذا مشهود. ولذا لاحظ بالبلدان اللي بيكون فيها أشخاص نافذين بيوضعوا قوانين بتناسبهم. جيد؟ طيب، إذن بعد المشكلة محلة، إذا كان القانون يوضع من قبل الناس بعد المشكلة في محلها لم تنحل المشكلة. إذا من الذي ينبغي أن يضع القانون؟ ينبغي أن يضع القانون شخص كلامه نافذ، كلامه واجب الطاعة، أصلا هو يستحق يستحق الطاعة والإطاعة والانقياد له، يستحق الطاعة يعني من قبل الآخرين، يعني يستحق الإطاعة والانقياد له. يعني هذا الشخص بعبارة أخرى يأتي بقانون ليس من عند البشر، يأتي بقانون وين نحن مر معنا أثبتنا وجود واجب الوجود سابقا، وأثبتنا العلم اللامتناهي والحكمة اللامتناهي والقدرة. يعني ينبغي أن يكون هذا القانون من عندي الواجب جل وعلا، فهذا الشخص يأتي بقانون من عنده. هنا يأتي سؤال، كيف نثبت أن هذا الشخص قد أتى بقانون من عنده جل وعلا؟ قالوا ببركة المعجزات، لابد أن يكون مؤيد بمعجز. فإذا الذي هذا القانون اللي سلمنا أنه لتنظيم المجتمع، من الذي ينبغي أن يأتي به؟ الذي ينبغي أن يأتي به فقط وفقط وفقط نبي. كيف أعرف أنه نبي؟ نبي يعني مرسل من قبل الله. كيف نعرف أنه نبي؟ بالمعجزات. إذن ينبغي أن يكون مؤيد بالمعجزة. إلى الآن ثبت ضرورة النبي وضرورة الشريعة، اللي ممكن تعبر عنه بالقانون، ممكن تعبر عنه بالدستور، ممكن تعبر عنه بالسنة، ما شئت فعبر. جاء وجاء معه جملة من القوانين لتنظيم حياة الناس وحياة البشر. بعد أن جاء وحامل قانون ودستور، الآن لنرى ماذا يحصل. بعد عندي بعد نقطة 2-3 وبطبق مقدار من العبارة. بعد أن جاء هؤلاء الناس بالمجتمع متفاوتون، بعضهم ذكي لا يقبل إلا البرهان، لا يقبل إلا الدليل، بعضه مجادل طريقة الجدل، بعضه لا برهان لا جدل ما بينفع معه شيء، نفسه وما تهوى، نفسه وما تهوى. بعضهم من عامة الناس اللي بينفع معهم الموعظة الحسنة، لا برهان ولا جدل، موعظة كلمة واحدة. إذن الناس متفاوتة. إذا كانت الناس متفاوتة، نقول يجب أن يكون مع هذا النبي كل ما يحتاج إليه مع هؤلاء الناس. الذي يحتاج إلى برهان معه برهان، الذي يحتاج إلى جدل معه جدل، الذي يحتاج إلى موعظة حسنة معه موعظة حسنة، الذي يحتاج إلى حرب يستطيع أن يقوم بحرب. هلأ أثناء تطبيق العبارة بجيب شواهد قرآن، بقرأ أيتين من القرآن تساعد على هذا المطلب. إذن يجب أن يكون مؤيد ومسدد بكل ما يوجب إحكام هذه الشريعة. جيد، حينئذ نقول بقيت نقطة. إذن جاء النبي مثلا، نفترض نبينا صلى الله عليه وآله ومعه هذه الأمور كلها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقوله تعالى في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن حديد سيف بتكن في سيف كمان. بعطي نقطة واحدة، نحن نعلم بأن أحيانا الأنبياء لا يستمرون، بيعيشوا فترة محددة بين قومهم وبيرحلوا عن هذه الدنيا وبيرتحقوا ويلتحقون بالرفيق الأعلى. طب هؤلاء الأنبياء ماذا بالجيل اللي بعدهم؟ الجواب يجب أن تكون الشريعة مستمرة. طبعا تستمر بمقدار، بمقدار ماذا؟ يعني تختلف من نبي إلى نبي. فممكن شريعة موسى تستمر إلى زمن عيسى انتهت صلاحيتها، أو شريعة عيسى تستمر إلى زمن شريعة الرسول أكرم صلى الله عليه وآله لأنه انتهت صلاحيتها. أما شريعة الرسول أكرم بما أنها شريعة خالدة وما إلى expiration، تنتهي الصلاحية، فتستمر إلى يوم القيامة، يعني إلى اليوم الذي ينبغي أن تستمر له. إذن تكون النتيجة أن هذا ما جاء به هذا النبي من سنة ومن قانون ومن دستور يحفظ حياة، يجب أن يستمر حتى لو ارتحل عن هذه الدنيا. طب الآن عندنا سؤال، خلصنا بهذا البيان، ماذا اتضح؟ لزوم النبوة ولزوم الشريعة. هو بالبداية انطلقنا من لزوم الشريعة وهي إحدى أدلة لزوم النبوة، نسبة النبوة من ضرورة الشريعة. فإذا ضرورة الشريعة وأن تكون شريعة معصومة عن الخطأ، وأن تكون إذا معصومة عن الخطأ من رجل مؤيد ومسدد من عالم الغيب، كيف أعرف أنه مسدد؟ بواسطة المعجزة. إذا ثبتت ضرورة النبوة وضرورة الشريعة. الشريعة هنا عم تحكي عن جملة من التكاليف، لأنه قلنا هذه التكاليف مستمرة. قالوا للمجتمع إياكم حدا يسرق من حدا، إياكم حدا يعتدي على زوجة حدا، إياكم مثلا كذا وكذا وكذا، كهرباء ما تسرق، مش هيك؟ هاي جملة القوانين. الآن السؤال، التكاليف الموجودة في الشريعة من أوامر ونواهي، ما هي فوائدها؟ ذكرت 3 فوائد جميلة ولطيفة، وفي ذيل الفائدة الثالثة تعرض إلى الثواب الأخروي، فيمكن أن نجعلها فائدة رابعة، ويمكن أن نجعلها من ذيول الفائدة الثالثة. أقرأ هذا المقدار، يقول: أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي يعني على طريقة على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، ثم ذكر منافعه الدنيوية والأخروية. هذا كل المطلب على نحو الاختصار وتحقيقه. أن نقول إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع، بطبعه مدني. ماذا يعني؟ يعني كجملة معترضة، هون نحطها بين جملة معترضة، يعني لا كغيره من الحيوانات. طبعا البعض قال بأنه حتى بعض الحيوانات مدنية، مثل النحل، النحل ما بيشتغل واحد لحاله، مثل النمل. قالوا بعض الحيوانات أيضا مدنية، يعني تعيش في مجتمع، تحتاج إلى مجتمع، تحتاج إلى اجتماع حتى تقدر تكمل مسيرتها. إذا كان مدنيا بالطبع، يعني لا يمكن أن تبقى أشخاصه أو تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون. كمثال، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية، يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله. أنا أحتاج إلى صاحبي في عمل، ذلك العمل من صاحبي أستعيضه عن عملي، يعني أجعله عوضا عن عملي. يعني أنا بعطيك مثلا لنفترض زراعة، أنت بتعطيني صناعة، تعطيني صناعة بعطيك زراعة، وهكذا في عمل يستعيضه عن عمله له، حتى يتم كمال ما يحتاج إليه، حتى أني أقدر أعطي أفضل ما عندي، أنت تقدر تعطي أفضل ما عندك، وهكذا كل واحد من المجتمع. نقطة، انتهت الجملة. الآن مقدمة ثانية: واجتماعهم مع تباين شهواتهم، شهوات بالمعنى اللغوي، ما يشتهيه، كل واحد يشتهي شيء غير الآخر، وتغاير أمزجتهم. أضرب لك مثال كتير واضح. بتلاقي 2 ساكنين بغرفة بالداخلة، واحد مزاجه حار واحد مزاجه بارد، المزاجه بارد بده يدور الدفاية، المزاجه حار بده يدور المكيف. طب ألا نحتاج إلى شيء ينظم مثلا؟ بحاجة إلى شيء ينظم. وتغاير أمزجتهم، كل واحد بتلاقي له طبيعة، كل واحد بتلاقي له نمط جيد، واختلاف قواهم، واحد قوي كتير، واحد بنيته وسط، واحد بنيته ضعيفة. القوي كتير بشوف حاله قادر يشتغل بالأرض 10 ساعات، بيقول لك ليش أنا بدي أشتغل بالأرض 10 ساعات؟ حتى اللي بنيته ضعيفة بدي يشتغل مثلي، حتى ذلك بدي يشتغل مثلي، ما بيصير. لازم يكون في قانون ينظم. وقواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم. إذن واجتماعهم مع تباين شهواتهم ومظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن. بناء عليه رقم 3، فوجب وضع قانون وسنة عادلة. سنة، بس سنة عادلة، مش سنة على قياس الأغنياء، مش سنة على حساب عرفت كيف العوائل المميزة، لا، سنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. الآن نقول هذه السنة من يأتي بها؟ ثم تلك السنة لو استند وضعها إليهم لزم المحذور. نفس المشكلة، كل واحد بده يوضع سنة تناسبه، قانون يناسبه، فوجب استنادها إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه والطاعة له. هلأ بعد شوي، هو بعد سطرين ثلاثة بعد أكثر لح يعبر عنه بالنبي. يعني وجب أن يكون هناك شخص، هذا الشخص يأتي بشريعة عادلة، عطفا على اللي ذكرناه في الجلسة الماضية. يعني ينبغي أن يكون وضع الشريعة يعلم الإنسان ويعلم كمال الإنسان ويعلم بما يوصل إلى الكمال، ومن هو الذي عنده العلم المطلق بحسب البحوث السابقة واجب الوجود. فيجب أن يكون تكون الشريعة من شخص يأتي بشريعة منه جل وعلا. وكيف نعرف هذا الأمر؟ بس حتى كمل هالمطلب والخدمة السيد. وذلك كيف نعرف أنه مستحق للانقياد والطاعة؟ كيف بدي أعرف أنه هذا الشخص غير البقية؟ هذا الشخص ما بيوضع قانون يناسب أهوائه وهو يستحق. وذلك إنما يكون بمعجزات تدل على أنها هذه السنة من عند الله تعالى مش من عنده. ثم بعد أن جاء بالشريعة، الآن المجتمع ماذا؟ ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر. واحد سهل الانقياد، واحد بده برهان للانقياد، واحد تكفيه الموعظة، هذا اللي قلنا. والشر البعض أصلا مثل الله وكيلك، شو ما جبلهم ما لحيق. نعم. والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم. واحد عنده صفات حميدة، واحد عنده صفات رذيلة، واحد قلبه مليان بحب الرئاسة، شاف انه اجا وسحب كل بساط من تحته مستعد يحرق الأقدر واليابس، ولذا متفاوت البشر. فينبغي، فوجب أن يكون هذا الشارع، يعني الرسول أكرم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنبينا أو النبي بشكل عام، مؤيدا لا يعجز عن عبارة كتابنا مكتوبة هيك أحكام. بتوضيح المراد قال ينبغي أن تكون إحكام، لعله أولى إحكام، هلأ أولى تعيينية أو تخييرية بترك لكم إياها، عن إحكام شريعته. تكون الشريعة محكمة. كيف تكون محكمة؟ كل ما يحتاج إليه في التعاطي مع هؤلاء البشر معهم. يعجز، لا يعجز عن إحكام شريعته في جمهور الناس. كيف؟ بعضهم بالبرهان، بعضهم بالوعظ، وبعضهم بتأليف القلب. أحيانا صفاته الحميدة بتلاقي الناس شو مشت وراء دغري، وبعضهم بالزجر والقتال. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان وجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها. هذه السنن التي شرعت تبقى إلى وقت اضمحلالها، يعني إلى وقت بينتهي الهدف منها. مثلا شريعة عيسى إلى فترة من الزمن، جاءت بتعبير الشهيد الصدر في كتابه اللي بعدين طبع بأئمة أهل البيت، قبل كان مطبوع بعنوان سابقا قبل 30 سنة أهل البيت تنوع أدوار وحدة هدف، بأنه في بعض الشرائع جاءت لعلاج أمراض. ولذا يقول بعبر هذا التعبير أنه طعام المريض لا يصح أن يكون طعام لمن؟ الإنسان السليم. فلذا يقول مثلا في زمن عيسى استشري مرض، فجاءت شريعة لعلاج هذا المرض. إلى أن طبعا هذه وحدة من الأسباب، وحدة من الأسباب أن البشرية كانت بعدها عن تتكامل، إلى أن وصلت إلى مرتبة تستطيع أن يعني أهل لأن ترسل لها شريعة خاتمة، فجاءت الشريعة الخاتمة. إذن إلى وقت اضمحلالها، إما ببعث نبي آخر وإما بانتهاء الحياة على هذه الأرض. ففرضت عليهم إذن أن تبقى، فوجب أن تبقى السنن المشروعة إلى وقت اضمحلالها واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها، يعني تجي شريعة جديدة. نتيجة، إذا كان هكذا ففرضت عليهم العبادات المذكرة. طبعا لما قال أبو شلمة كان النبي لا يتفق في كل زمان، شو يعني؟ أحيانا مثلا بين النبي عيسى ونبينا قالوا زمان الفترة فيش نبوة، طب شو لازم يكون فيه؟ أيضا شريعة تنظم لهم شؤونهم، كانوا على شريعة عيسى بعد التحاق نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. إذن ينبغي أن تكون شريعة، إذن نريد أن نثبت الشريعة حتى في زماننا. لذا هذا المطلب الأخير اللي ذكرناه لإثبات وجود الشريعة في زماننا، لأنه من دونه أكثر شيء بيثبت لزوم شريعة مع النبي. لم نثبت حتى بعد ارتحاق التحاق النبي كما يقال بالرفيق الأعلى تستمر الشريعة. إذن ففرضت عليهم العبادات، إذن في شريعة يعني في جزء من العبادات، بس نبه بالعبادات للمذكرة لصاحب الشرع، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكير بالتكرير، يعني التكرار، فائدة تكرار العبادات تكرار التذكر، وكلما تذكر أكثر إلى درجة أنه أحيانا الإنسان لا يغفل أصلا، لا يغفل عن يوم القيامة، لا يغفل عن النار، لا يغفل عن حضور الله، حينئذ تكون سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. إذن حتى أشار إلى فائدة تكرار العبادات، لماذا نصلي كل يوم؟ لماذا نصلي كل يوم 5 مرات؟ قال هذا أيضا له هدف. ما هو الهدف؟ حتى يستحكم التذكير بالتكرير. التكرار بيخلي في القلب عملية تذكير مستمر. بتقوم الصبح بتترك كل شيء بتقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، من مرتي، من أولادي، من النوم. بتروح على الشغل، انت وعم تشتغل مع الناس، باع وشراء ومش عارف شو، او واحد وجع لك راسك، زعجك، حكى له كلمة، بتترك بتوقف تقول الله اكبر، اكبر من كل شيء، وهكذا مرة ثانية وهكذا. طبعا مش بس الله اكبر، هيدي الواجبة، غير المستحبات اللي بنقولها، غير اياك نعبد واياك نستعين، غير غير غير. بقول هيدي شو بتعمل بالانسان؟ توجب التذكير حتى يستحكم التذكير بالتكرير. طيب نتيجة، بقول هذه التكليفات لها فوائد، قال فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع 3. بدكن نترك هاي لعب بكرة، وبدكن إذا بدكن منكملها، نتركها لعب بكرة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.